بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا آخر له صلة به، وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بمعنى أنه يؤول الأمر بالغلاة إلى أن يعبدوا هذه القبور أو يعبدوا أصحابها. وكما مر بنا أن الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا المدح. ومما هو متقرر في عقيدتنا أن القبور لها حق علينا من وجهين: الأمر الأول أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها ولا قضاء الحاجة عندها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الإنسان على القبر أو أن يطأه أو أن يهين صاحبه بقضاء الحاجة عنده ونحو ذلك. والأمر الثاني هو أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يزور البقيع وقبور الشهداء ويسلم على أصحابها ويدعو لهم وينصرف، وما كان يجلس ولا يتحرى الدعاء عندها. وجاء في صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن غيره من سائر القبور بعلامات من ارتفاع أو وضع علامات تلفت أنظار الناس إليه، مما يوهم عند العوام أن له اعتبار وأن له مكانة خاصة فتتعلق قلوبهم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن أمره بأن لا يدع قبرا مرتفعا إلا سواه في الأرض، بحيث لا يرتفع عن الأرض إلا مقدار شبر مسنما كسنام البعير. وأما ما عليها من الجدران والحيطان والقباب ونحوها فهدمها علي رضي الله تعالى عنه. وقول المؤلف ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يشمل كل صالح من نبي أو من عباد الله الصالحين، فكل إنسان صالح نحبه وندعو له ونترحم عليه، لكن لا نعبده ولا نبني على قبره بناء، وإنما الناس في الموت سواء. وقوله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما مر بنا الإشارة إلى شيء من هذا، وهو أن الأوثان جمع وثن، والوثن هو ما ينصب للعبادة سواء أكان على صورة إنسان أو على غيره من حجر أو شجر أو ما شابهها. فالوثن يشمل الصنم والتمثال الممثل على هيئة كائن حي، ويشمل غيرها من حجر أو جدار أو شجرة أو غيرها. فكل ما يعبد من دون الله يسمى وثن وإن لم يكن على صورة إنسان، لأن القبور يعبدها بعض الجهال وهي ليس عليها صور ولا تماثيل. وقول المؤلف تعبد من دون الله يعني تعبد وحدها أو تعبد هي والله تعالى فيكون مشتركا، لأن الواجب على العبد أن يعبد الله وحده مفردا له بالعبادة، فإذا عبد معه غيره صار مشركا. والله تعالى يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى غني عنك وعن عبادتك، وأنت المحتاج لأن تعبد الله مخلصا لتحصل على الأجر والثواب. فإذا أن الإنسان جعل في عبادته لله شريكا آخر فإن الله لا يقبل منه أي عمل، لأنه أفسد عمله الصالح بالشرك، والله تعالى لا يقبل إلا الخالص. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه غيرها من الضلال، يريد لها السلامة والسعادة والنزاهة وصحة المعتقد واستقامة العبادة. يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا تضرع إلى الله تعالى بأن لا يجعل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وثنا يعبده المشركون. فيعبد صفة للوثن، أي لا تجعله وثنا معبودا. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لأن من كان قبلنا من الأمم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يكون مثلهم وأن لا يتخذ قبره وثنا يعبد. لأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة الناس للتوحيد، فإذا صار قبره وثنا يعبد فمعنى هذا أنهم لم يستفيدوا من دعوته. وهذا تنبيه لهذه الأمة أن ينتبهوا، إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا فعليكم أن تنزهوا عن أن يكون في مثل هذا الموقف، فهو لا يرضى، لأن الذي يعمل هذه الأعمال معناه أسقط دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار معاندا وغير متبع وليس من أهل هذا الدين وليس من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهو عليه الصلاة والسلام ينبهنا بهذا الدعاء على أن نحترمه ونحترم الدين الذي جاء به، فهو إنما جاء بلا إله إلا الله، واتخاذ قبره وثنا يعبد يناقضها، يعني إسقاط هذا المعنى وإبطاله. فيجب على هذه الأمة أن تدرك هذا المعنى وأن تنتبه له. ثم نبه هذه الأمة إلى ما حصل لأمم سابقة، فالله تعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا علم غيبي لا يخبر به إلا الله جل وعلا أو من أطلعه على الوحي من نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلع على أن الله تعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز لهذه الأمة بحال من الأحوال أن تتخذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، لئلا يشتد غضب الله علينا مثل من سبقنا. وهذا تنبيه لنا من رسولنا عليه الصلاة والسلام على أن لا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم، فيحصل لنا من العقوبة مثل ما حصل لهم. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فالله تعالى يرضى ويغضب، فهو يغضب لمن عمل هذا العمل وهو اتخاذ القبور مساجد. يقول الشارح رحمه الله: معنى اتخذوا قبور أنبياء مساجد إما جعلوها مساجد مبنية، وإما أن يكون بالصلاة عندها، فقصد القبور للصلاة عندها هذا من اتخاذها مساجد، كما أن البناء عليها مكانا مهيئا ليكون محلا للصلاة يعتبر اتخاذا لها مساجد. ثم طرح الشارح رحمه الله تساؤل، قال: هنا نسأل، هل استجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد أم غير ذلك؟ الجواب: قال يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أن قبره جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. قال ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جدار من الجهة القبلية وجداران على شكل مثلث من الركن الغربي والركن الشرقي ممتدان إلى منتصف الشمال، فصار على شكل مثلث، والقصد من هذا أن لا أحد يستقبله، فلا يدعي أحد أنه جاء من ورائه واستقبله، الذي يستقبله يكون لغير جهة القبلة. والقصد من هذا لئلا يوهم أحد أن هذا القبر مهيأ لأن يعبد. وهذا كان وهو في بيت عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، ولم يكن قبره في المسجد ولا من المسجد. ثم بني عليه جدار آخر بعيد عنه جدا، بعيد عن الجدران الثلاثة، هو البناء الذي تشاهدونه مربع من بعيد. يقول الشارح رحمه الله: صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه، ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا، ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا في أماكن بعيدة، فإن وجد من يتوجه له بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذه وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. ولهذا من فضل الله ومنه وكرمه رعاية هذه الدولة لحماية هذا القبر من العابثين، بحيث تمنع أحدا أن يقترب منه أو يقصد عبادته، فيمنعون من الدخول عليه ويمنعون من الاقتراب حتى من مكان أو قرب قبره خارج الغرفة، ويوجهون الناس ويبينون لهم أن المطلوب والمشروع هو أن يسلم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف بأن يقول السلام عليك يا رسول الله، ويصلي ويسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويشهد له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء. هذا هو السلام الشرعي. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ويسلم على عمر رضي الله عنه، وينصرف ولا يجلس يدعو. ثم قال المؤلف رحمه الله: والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره. وكذا قال ابن جوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر قصة المعراج في سورة النجم وما حصل فيها من الآيات المعجزات، قال عنها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عندما عرج به إلى السماء من الآيات العظيمة ما أخبر به الناس، فآمن كثير منهم وتمسكوا بإيمانهم. ثم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بمعنى ما نسبة هذه الأصنام التي تعرفونها لما أخبركم به من الآيات الكبيرة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى آيات كبرى: الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس، والعروج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، وما شاهد في السماوات السبع من الأنبياء والملائكة والحوادث والعقوبات التي تحل بالناس الذين رعاهم من أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل وأكلة مال اليتيم والزواني وأهل النميمة والغيبة وغيرهم من الآيات الكبيرة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، كما هي مبسوطة ومفصلة في حديث الإسراء والمعراج. فالله تعالى يقول: النبي عليه الصلاة والسلام أخبركم بالآيات الكبرى، إذن ما رأيكم باللات والعزى ومنات؟ ما قيمتها وما نسبتها لما أخبر به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام من الآيات العظمى؟ فكيف تعبدون هذه الأصنام وهي لا تساوي شيئا، وقد جاءتكم البينات من ربكم على لسان رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ اللات هذا رجل من الصالحين من أهل الطائف، وكان أيام الحج يهيئ للحجاج وجبات من الشعير يحمصه ويضع معه شيئا من القمح والدهن ويقدمه للحجاج تكريما لهم. فلما مات فقده الناس فأحسوا بفضله والفراغ الذي تركه، فقالوا هذا رجل عظيم، هذا رجل صالح يستحق أن نجعل في مكانه تمثالا يذكرنا بفضله وإحسانه. فجعلوا صخرة أو شيئا نحو ذلك في مكانه وألبسوها الكساء وقالوا هذا مكان اللات، اللات يعني الذي يلت السويق ويصلح السويق، والسويق هو الشعير المحمص. فتقادم العهد بالناس ورأوا ما لهذا المكان من الاحترام عند عموم الناس، فصاروا يقصدونه عند الحاجات ويطلبونه في الملمات ويستشفعون به في الكروبات، فصار إلها. وأحد الأصنام الثلاثة الكبرى في هذه المنطقة، فكانت قريش ومن حولها يعظمونه، وهو كان يقدم خدمات للحجاج الذين يأتون لهذا الحرم. فمن هنا نشأت عبادة الصالحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من الغلو في الصالحين، أنبياء أو غيرهم. وتطور الحال بالنسبة للناس مع هذا الرجل المحسن إلى أن جعلوه إلها وصاروا يعبدونه من دون الله أو مع الله. يقول الشارح: أصله رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصله من لت السويق ثم جعلوه من الإله. قال: وفي هذا تحذير من الغلو في القبور، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بعثا بأن لا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه مع طول الزمن سيقال: لولا أن له مزية ما اختلف عن بقية القبور. فالذي يجب أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها على البقية. قال الشارح: قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. ثم قال الشارح: الغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس رضي الله عنه يسقي لهم من زمزم، وربما جعل فيه شيئا يحليه من زبيب أو غيره. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال، حتى يبيع عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ قصد المؤلف رحمه الله أو الشارح تنبيه من يكون في مكة على أن يقوم بمسؤوليته لإكرام الوافدين لهذا البيت، كل بحسب عمله. صاحب العمارة في تخفيض الإيجار، وصاحب المتجر في تخفيض الأسعار، وصاحب سيارة الأجرة في تخفيض الأجرة، وغيرهم، أن تلقى أخاك بوجه طليق فتبتسم له وترحب به، لأن هؤلاء وفد الله. والله تبارك وتعالى عندما حرم تنفير الصيد وقطع الشجر وأخذ المال الضال عن صاحبه، كل هذا تقديس لهذا البيت، وجعل من هم بالمعصية في هذا البلد يأثم كما لو فعلها، فكيف بمن يفعلها؟ فكما أننا نتنعم بمضاعفة الأجر للصلاة 100,000، فعلينا أن ننتبه لهذه المكرمة من الله، ونعرف قداسة المكان الذي نحن فيه، وطبيعة ومهمة من يأتي إلى هذا المكان، أنه يأتي لأقدس مكان في الأرض ليحوز على الأجر والثواب، وليسهل على الناس الوصول إلى هذا المكان، ولا يكون عند الإنسان عقبات مالية تحول بينه وبين الوصول إلى هذا المكان بسبب المغالاة في أثمان الأشياء من عقار أو منقول، وأيضا في كيفية التعامل. يجب أن يكون تعاملا ينبئ عن طبيعة من يسكن جوار هذا البيت، وهو الاحترام والأدب التام وحسن التعامل واللطف واللين والشفقة والرحمة وإرشاد الجاهل وتعليمه ما يجهله ويخفى عليه من أمر دينه. هذا هو الذي يجب أن يكون سائدا في هذا البلد، لأن هذا البلد لا نظير له في هذه الأرض، هو البلد الوحيد الذي امتاز بهذه الميزات. فيجب أن يتنعم الناس بهذه النعمة، وأن يكون من يكرمه الله ويتيح له فرصة القرار فيها أن يعرف دوره ومسؤوليته وواجبه نحو إخوانه. فإذا كان أولئك وهم كفار يعملون هذه الأعمال ويسارعون إليها وتنافسون فيها، فكيف بنا ونحن أهل التوحيد والإسلام نتقاعس عنها أو نغفل؟ لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.